أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النذير البشير نجي الله ونجيبه محمد وعلى آله أهل التقوى وأهل النجوى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا هناك جملة من الآيات أيضا وردت فيها قبل الروايات، وردت فيها نفس العنوان ونفس القاعدة، وبالتالي هذه الآيات تستند إلى القاعدة نفسها، نفس المادة التي وردت ضاد وراء وراء، كما في سورة البقرة الآية 2:3:3: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني طبعا دالة على حرمة الإضرار، يعني رعاية الطفل، مع ذلك لا تستوجب بهدف بغاية رعاية الطفل أن تضار الوالدة. طبعا هذا باعتبار مورد نزول الآية، أنه كانوا لا يقاربون مثلا أزواجهم لئلا ينقطع الحليب مثلا أو تحبل المرأة. طبعا هذا يدل على استحقاق المرأة للعشرة وكذا، فمقابل حق آخر لا يهضم حق آخر، بالمعنى توازن الحقوق، العدل بين الحقوق. وهذا أيضا مورد تطبيقي من الشرع لمعنى الضرر وموارد الضرر وما شابه ذلك. فلاحظ الآية واحد، الآية مورد تنزيلي تطبيقي، لكن يمكن للباحث أن يستفيد عدة جهات وعدة زوايا من هذه الآية الكريمة، مباحث كثيرة في القاعدة. الآية الثانية أيضا في سورة البقرة 231: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الإمساك هو إبقاء الزوجة، تارة هذا الزوج لا يبقيها لأجل العشرة، يبقيها لأجل الإيذاء، لا يوفيها حقوقها، هذا لا يسوغ، لأن هي الزوجة صحيح ملكت أمرها للزوج، لكن لا بمعنى أنه يتمادى أو يطغي أو يتفرعن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لتتعدى الحقوق. هذا هنا الآية الكريمة هذه الأخرى تبين موارد تطبيق الضرر وحدوده وما شابه ذلك، ومقرر فيها يعني بشكل واضح، ما دام مقرر فيها بشكل واضح، نعم، ممنوعية الضرر تكليفا ولما جرى. أيضا في سورة البقرة الآية 168: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه بالنسبة للميتة. هذه الآية بنفس التركيب وردت في سورتين، والفقهاء في آيات الأحكام بحثوها بحث مفصل، اضطر نفس البحث، الطاء تاء، تاء الوزن هي من الضرر، اضطر رائين فيها، فهي أيضا من نفس الآية. وهذه الآية الكريمة والآية الأخرى في سورة أخرى بنفس التركيب استدل بها المعصومين صلوات الله عليهم على مسوغية الاضطرار، لكن مقيد هذه المسوغية للاضطرار مقيدة بماذا؟ مقيدة بقيدين، غير باغ ولا عاد. هذان القيدان كما سيأتي إن شاء الله ليس فقط قيدان، إذا كان قيدان هذه نكتة لابد أن ننبه عليها في البداية، ضمير أو معطية ومادة ضميمة لما مر. أعظم القواعد الثانوية على الإطلاق قاعدة الضرر، أعظمها لما مر بنا خب بعد بأن هذه القاعدة تبدأ من فوق وتتنزل، فقاعدة عظيمة. فإذا قيدت هذه القاعدة بعظمتها، هذه نقطة المفروض تذكر في صدر المبحث، وهذه النقطة ليست وهذه النقطة ليست يعني من باب الأمر التجميلي في القاعدة، لا، هذه النقطة تترتب عليها آثار ربما تمر بنا في بعض تنبيهات القاعدة أو غيرها. فالنقطة ليست يعني مثل ما يقولون تجميلية، لا، الصناعية لها مؤدى، أن قاعدة لا ضرر مقدمة على بقية، يعني أهم ومقدمة على بقية القواعد الثانوية. اخطبوط حاكم هذه القاعدة لكل الشريعة كما مر، بل لكل الدين. على ضوء هذا، فإذا كانت هذه القاعدة بهذه الجحفلية وبهذه الأهمية والخطورة مقيدة بقيدين، غير باغ ولا عاد، يعني لا يجب أن يكون الوقوع في الضرر المسوغ الرافع الكذا الفلان أن يكون لا بسوء الاختيار، ولا عاد يعني لا بسوء الاختيار، ولا يقصد منه التعدي على الغير. هذه الآية الكريمة عين لا ضرر لا ضرار، غير باغ ولا عاد، عاد لا ضرار، غير باغ أيضا نفس الشيء، يعني ليس بسوء اختياره. فما تجري القاعدة مع تخلف أحد القيدين؟ وسبحان الله، هذا قيدان ناموس القاعدة وناموس العناوين الثانوية والقواعد الثانوية، هذان القيدان. ومعروف في فتاوى الفقهاء ومنصوص أن لو اضطر إنسان في برية، في بحر، في مكان للميتة بشرط عدم سوء اختياره وبشرط أنه ما يتجاوز على، يعني مو خارج في ركب سلطان جائر أو فلان كذا مثلا، سفره ليس سفر معصية ولا قاصد لإيقاع نفسه في هذا المطلب، إذا أراد أن يأكل من الميتة يأكل 4 لقام، لا 5 ولا 6 ولا 10 ولا صحن، لقمة ما تصدق على هذا، اللقمة ما تصدق، هذا ليس لقمة، كف، هذا ما يعبر عنه لقمة، هذا يعبر عنا كف اللقمة. هذه لغة اللقمة هكذا ألقمه هذا، أما هذه لا، هذه إذا صارت فهذه ليست لقمة ولا لقمان، لا لقمة ولا لقمان، هذه يسمونه كف يكفكف به، المقصود هكذا. وهذه نكتة لطيفة، واحد طبيا يريد يعرف، لأن في الرواية تعلل بأن هذا المقدار من اللحم 4 لقم بهالمقدار يقوم صلب الإنسان إلى كم يوم. طبيا سبحان الله، الآن اللتر يعني تريد 3 لتر حجم الأكل حجم في الواحي، أعطي ستاندرد. إذا في بيان ورواية للإمام زين العابدين أيضا يقول نفس المطلب، لقيمات تقيم صلب الإنسان في 24 ساعة، مو لقمة بعد صلى الله عليه. قال شنو؟ سأما التقليل عددا أو التقليل كما، يعني في كم حجم، حجما في حجم اللقمة. موجود رواية بعد، رواية إن إبليس اللعين رغم أنه أصل الشر وأصل النجاسات والرجاسات وكذا، ولكن كان يستأنس بالنبي يحيى، المهم فمرة من المرات التي جاء النبي يحيى على نبينا وآله عليه السلام، فقال إبليس لي النبي يحيى ما أطمعك أو ما أجشعك كذا. قال لما؟ قال رغيف كامل. قال ويحك، هذا رغيف مو شيء آخر. بعد يعترض نزل الوحي على يحيى أنه اعتراض إبليس عليك، إبليس وهو اعترض مو لأجل الخير وإنما يعني يريد يطعن في الأنبياء، لكن اطعن في محله صحيح، أنت يكفيك دون الرغيف ليقيم صلبك دون الرغيف. الرغيف في الطب القديم، للأسف الآن ثقافة الطب القديم معدومة في الحوزات، وإن شاء الله تنتشر مرة أخرى، لأن هنا حوزة النجف الأشرف قبل 70 سنة مهارة الطب سبحان الله كانوا موجودين، فيعقود الحويش وغيرهم ورجال دين بعد، أي جدا يعني يعطي طابع لطيف حتى في علم الأخلاق مؤثر، في الرياضة الروحية مؤثر، وفي اقتصاد المعيشة مؤثر، وفي فهم الفقه والآداب الشرعية مؤثر. الطب القديم هكذا حتى لتفسير الآداب الشرعية اللي ما يفهموها الآن الحداثويون والعلمانيون والجلجاليون. اي نعم، فأيا ما كان فرق الرغيف عن التمر عن السكر، شوف الطب القديم كل هذا مبحوث شبيه، أذكر لكم من باب المثال لطيف، الفرق بين الوقود الجاف، سامعين بالوقود الجاف في الصواريخ، وبين الوقود السائل، الفرق ما هو؟ بالضبط في الإنسان ما كذا، في وقود جاف وفي وقود سائل. وهلما جرى المقصود أن طبقات الطب القديم، المواد والأغذية عجيب لها خواص ومؤثر على نظم وكنترول أو نظم يعني التحكم في بدن الإنسان وروح الإنسان وقضايا الإنسان، حتى الغرائز في الإنسان الذي يسيطر على نظم الطب، طب نفسه وطب بدنه يؤثر على نظم وسيطرته على روحه وأخلاقه. لذلك كانوا يسمون الطبيب قديما حكيم، وفعلا السبب حكمة. أحد انفلات وابتذال وتفسخ الحضارة الحديثة، طبها متفسخ ما يلتفتون شلون عملية نظم بدن الإنسان. اللي يأثر على نظم روحه يأثر على نظم الجهات الأخرى فيه. على كل السادة وين دخلنا لقيمات، شوف الشرع وين يبين، 4 لقمات من اللحم بإمكانها. فعلى أي حال، أما أكثر فلا، الاضطرار الضرورات تقدر بقدرها. هذه الآية الكريمة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. سيل من المباحث بحثها الفقهاء في آيات الأحكام نفسه، جهات عديدة لطيفة وهي داخلة في القاعدة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. مبحث جدا مهم في ذي الآية. إجمالا الآن احنا استعرضنا أيضا ما في سورة الطلاق. الآية الأخرى، السورة الأخرى المتكرر فيها هذه الآية راح على بالي، لعل سورة المائدة. سورة المائدة، أي نعم. أيضا ما في سورة الطلاق الآية 6: ولا تضروهن لتضيقوا عليهن. الإضرار لكي تضيق عليها المعيشة وتحبسها وتخمد أنسها وفرحة، وكذلك تفتدي نفسها تخالعك، فما أعطيتها. وكثير ممن يخالع في الحقيقة يأخذ سحت من الأزواج، لأنه هو الذي أو يوقع الضرر على الزوجة، كأنما كما أعطى المهر واستمتع بالمرأة وبالتالي أخذ بكارتها وكذا، يسترجع المال ثم يبتذلها، وهذا جور، وهذا منهي عنه. ولا تضاروهن في سورة الطلاق، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، في تتمة الآية لتفتدي كذا. ها الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، في سورة الأنعام الآية 145. بعد موجود في سورة المائدة، في 4 سور: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في سورة النحل الآية 115. وأيضا في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عبر بشيء تعبير آخر، ليس غير باغ ولا عاد، غير متجانف. متجانف يعني يقترب، يريد أن يستهدف. غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ففي 4 سور ذكر هذه الآية: من اضطر غير باغ، ولو في 4 بلفظ آخر بس بنفس المطلب. في سورة الأنعام بعد الآية، سورة المائدة الآية 3 مرة، النحل 115، الأنعام 145. في سورة الأنعام 119 أو 119: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، رافعية قاعدة الضرر. أيضا في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني مع المجاهدين. طبعا هؤلاء المؤمنين القاعدين لا يستوون مع المجاهدين، يعني فإذا أنزل درجة، مع أن بإمكانهم أن يجاهدوا، لا يستوون. غير أولي الضرر، أما اللي عندهم ضرر يستخدم الضرر الزمانة أو المرض أو الإقعاد، هذاك معذورين. فهولاك إذا كانت نواياهم مع نوايا المجاهدين والعاملين والخادمين، ولما جرى أولئك يستوون مع المجاهدين، فالقاعدين القادرين من دون عذر لا يجاهدون، أولئك لا يستوون، لا يستوي القاعدون. هاي في النساء الآية 95 أو 95، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فالضرر رافع للوجوب. أيضا في سورة النساء الآية 12، من بعد وصية، النفوذ الوصية، من بعد وصية الإرث، يعني من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، هاي الوصية غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم، يعني مقيد نفوذ الوصية بعدم الضرر، مع أن الوصية نفوذها وضعي، وهي تبيان لكون استخدام الناس مسلطون على أموالهم. الوصية شعبة من شعب هذه قاعدة السلطنة، فقاعدة السلطنة مقررة من قبل الشارع ما لم تكن إضرار، وهذا لطيف، أن الناس مسلطون على أموالهم بقيد عدم الإضرار، فالملكية الفردية ليست سلطة بلغ ما بلغ. شوف نفس هاي الآية بنفسها، سبحان الله، كم من مبحث عظيم في باب المعاملات والأموال، وباب الإيقاعات، وباب العمران يستفاد من القاعدة دي، غير مضار، معنا في أمواله لكنه لا يضارر الورثة، لأنه هو مكلف بعيلولة الورثة. سبحان الله، الولي، وهي لك نكتة عقائدية لطيفة، نكتة عقائدية لطيفة، أن الولي مسؤول عن رعاية من ألزم برعايتهم حيا وميتا، أن يدبر حال الرعية ورعاياه حيا وبعد مماته. هاي معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيساءل الإنسان عن رعيته في حال حياته وفي كيف يدبر لهم الأمر بعد مماته من الآن، فكيف الحال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يترك أمته هدد، ويا يترك الدين هدد، كيف يصير وهو مسؤول عن رعاية الدين إلى يوم القيامة، قيامة الرجعة أو قيامة القيامة الكبرى، مسؤول. فلا بد أن تدبيره، هذا معنى أن المعصوم صلى الله عليه حركاته وسكناته كما قيل لا تخضع للمصالح المقطعية الزمانية، بل يلاحظ فيها تموجات فعله وسيرته وسنته، وكل أفعاله يلاحظ فيها تموجاتها إلى يوم القيامة، يعني تؤثر على رعاية الدين، رسم الدين، منهاج الدين، وعلى البشرية. هو ليس مسؤول عن هذا الجيل فقط، مسؤول عن كل الأجيال، لأن الله عز وجل نصبه إماما قدوة للكل، سبحان الله، شوف من هاي الكلمة، هاي دوما الذي مر بنا أبواب الفقه مفاتيح العقائد، كل باب فقهي تدقق فيه مفتاح ولغة لأبواب العقائد كلها. وهذا معنى ما الآن ثبت حتى في الفلسفة البشرية وقديما ما كذا، كل عقيدة تنعكس على الأخلاق، وكل أخلاق ينعكس على عمل الإنسان، والعكس، عمل الإنسان ينعكس على الأخلاق، قص صعود ونزول، وأخلاق الإنسان ينعكس على العقيدة. هذا معناه هكذا التطابق هناك بين علم فقه الفروع وعلم الأخلاق وعلم العقائد، تطابق علم به من علم وجهله من جهل. ولذلك ترى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في كتاب الوسائل أو الكتب الأربعة أو غيرها من كتب الفروع رواية في الفروع كما يعبرون الخطباء الكرام خدمة سيد الشهداء، يغورز يعني مناسبة، يعرج بعبارة أخرى، ما يغورز يعني يعرج، يعرج على مطلب عقائدي، شنو المناسبة؟ هو هي المناسبة موجودة. وكما ذكر الكبار ونعم ما ذكروا جملة منهم، يمكن ترجمة عقائدنا بلغة فقهية لكل العالم، لأن اللغة القانونية اللغة الفقهية الكل يفهمها، يمكن ترجمتها بكل سهولة بهذا البيان. نرجع، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. لذلك دائما آيات الفروع عند أئمة أهل البيت لها تأويل عقائدي. أئمة أهل البيت الآية في الفروع، وذكرت لكم مرارا هاي الحديث النبوي، آخر وصية أو خطبة خطبها النبي يعني في المدينة المنورة، كان قد أوعز إلى أمير المؤمنين علي أن يصعد المنبر وقل لهم: لعن الله من منع جيرا أجرته، لعن الله من عق والديه، لعن الله عبدا أبق من مواليه. قال وحين رسول الله في حالة الرحيل إلى الآخرة ونحن في اضطراب وديننا ما نعرف شلون، يوصينا بأحكام الفروع، أحكام مدنية، شو مو هاي المسائل الحساسة المصيرية. فاعترف خف حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى المسجد وصلى، ولا كان يصلي أمير المؤمنين بدله عكس ما يدعون ذلك، إلا في مرة مسرحية أرادت تسويها ديك الثانية معروفة. المهم فأتى رسول الله فسألوه أنه كيف يبلغ عنك علي هذه الأمور، فذكر: أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، فمن مانعنا الأجرة وهي المودة وهي الولاية للقربة فعليه لعنة الله والملائكة والمجرم. نفسه المبحث نفسه، وأنا وعلي وليا هذه الأمة، فمن أبقى من ولايتنا فعليه لعنة الله ولعنة الملائكة وكذا كذا. وأيضا أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فمن عق أبويه فعليه لعنة الله ولعنة الملائكة والمجرم. شوف اللغة، نفس اللغة العقائدية واللون العقائدي يصعد إلى العقيدة. هذه نكات مهمة. فهذه آخر آية تقريبا، ربما بعد الأخوان يجدون ما أدري، هذه آخر آية أي نعم، هذه أيضا لا بأس في آخر سورة البقرة. في آية أخرى بعد في سورة البراءة الآية 107 الدل على حرمة الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني بالمؤمنين، الضرار بالمؤمنين حرام، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذه أيضا شوف لاحظ، هذه يستفاد منها جملة من أحكام في الفقه السياسي وفقه الأحزاب صراحة. يعني هذا يدل، غدا إن شاء الله نستعرضه فيما بعد، أن قاعدة الضرر تتدخل في الفقه الاجتماعي، في الفقه السياسي، في الفقه القضائي. جملة من المواد الآن هكذا مرت، وليست خاصة بالفقه الفردي، بل ميزانية قاعدة لا ضرر في فقه المجتمعي والفقه السياسي أعظم من الفقه الفردي، أعظم بكثير وأخطر. وهذه الآية الكريمة شاهد عظيم على ذلك إن شاء الله البقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.